أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج يا كريم. اليوم إن شاء الله تعالى ندخل في الفصل الثامن، وهو القسم الثاني أو النظرية الثانية أو المذهب الثاني في مسألة أعمال العباد وأفعال العباد. الفصل الثامن المعتزلة والتخوير. قلنا في بداية الكلام المذاهب أربعة أو الآراء أربعة: نظرية الجبر المحض، نظرية الكسب، نظرية التخوير، ومدرسة أو مذهب أو نظرية الأمر بين أمرين. كملنا الأولى والثانية، اليوم الثالثة المعتزلة والتخوير. المنقول عن المعتزلة، طبعا المعتزلة تسمى بالفرقة العدلية كما تعلمون، لأنهم يذهبون إلى إثبات عدل الله سبحانه وتعالى. المعتزلة نظريتهم ومذهبهم في أفعال العباد أن أفعال العباد مفوضة إلى نفس العباد، وهم فاعلون لها قادرون عليها، والله تعالى لا شأن له بأفعال العباد، وإنما الله تعالى أعطاهم القدرة وهم يعملون ويفعلون تلك الأفعال بمنأى عن مشيئة الله، وبمنأى عن قدرة الله، وبمنأى عن قضاء الله، وبالتالي هؤلاء يفعلون أفعالهم ويعملون أعمالهم ويحدثون الأفعال، ولا دخل لله تعالى ولا محدث سواه. إذن نظريتهم تبتني على أن الأفعال مخلوقة للعباد فقط وفقط، أي أن العبادة هم الذين يخلقون شنو؟ أفعالهم. ولذلك الرأي مال القاضي عبد الجبار يقول: ذكر شيخنا أبو علي اتفق أهل العدل يعني المعتزلة على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم، كل هذه الأفعال حادثة من جهتهم، وأن الله تعالى أقدرهم على ذلك، أعطاهم القدرة لفعل تلك الأفعال، ولا فاعل لها ولا محدث لها سواهم. إذن الفاعل فقط وفقط منه العباد. وفي قسم آخر يقول: فصل في خلق الأفعال، والغرض به الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، يعني أفعال العباد غير مخلوقة من الله تعالى فيهم، وأنهم المحدثون شنو لها، وبالتالي الأفعال تختص من جهة الإحداث بالمخلوق للخالق. هذا رأي المعتزلة وما يعرف بالتفويض، أن الله تعالى أعطى القدرة للإنسان وللعباد وفوض إليهم أفعالهم، هم يفعلون أفعالهم بمنأى عن الله جل وعلا وعن مشيئته وقدرته وقضائه. بينا في بداية الكلام أن المعتزلة جاءوا إلى الطرف المقابل للأشعرية، باعتبار الأشعرية قالوا بالجبر، هؤلاء هربوا إلى الطرف النقيض وهو شنو؟ التفويض. لماذا؟ وذلك للحفاظ على العدل الإلهي، أرادوا أن يحافظون على هذا الأساس المتين وال يعني الأصل الذي ابتنى عليه أو ابتنت عليه نظرية المعتزلة في الأصول. فعندما شيء يعني يزاحم أو يتصادم مع أصل العدالة، فإنهم لا بد أن ينظرون حتى يحافظوا على العدالة. لماذا؟ قالوا: لو أن أفعال العباد ليست بمفوضة إليهم، يلزم من ذلك أن هذه الأفعال يعني أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. فإذا كانت مخلوقة لله تعالى فكيف يعاقبهم الله تعالى على فعل خلقه هو فيهم وثم يعاقبهم عليه أو ثم يثيبهم عليه؟ إذا فعل كان شنو فعل خير، يعني بالمقابل فعل المعصية وفعل الطاعة، وبالتالي أرادوا أن يهربوا من جهة يعني نفي العدل، وأرادوا أن يثبتوا العدل، وبالتالي قالوا أن هذه الأفعال ليست بمخلوقة لله تعالى، وإنما هي مفوضة إلى الخلق، وهم يخلقون أفعالهم بأنفسهم. واضح النظرية مالكم إن شاء الله؟ فبالتالي القدرة قد أوجدت في العبد، والأفعال محدثة من العبد بمعزل عن قدرة الله ومشيئته وقضائه، بعيد عن ذلك، حتى يعني يبتعدوا عن مسألة شنو؟ مسألة يعني إبطال الثواب والعقاب، وبالتالي خدش أو نسف مبدأ العدل في الأعمال وفي العقاب والثواب. وهم في ذلك وقعوا في خطأ أو في خطأين. الأمر الأول أنهم لم يفهموا ولم يفسروا ولم يعرفوا كيفية ارتباط أفعال الإنسان بالإنسان، ووجود الإنسان كيف هو في دائرة الوجود، وعلاقة الإنسان بالله تعالى. هذه المعادلة بين فعل الإنسان ونسبة الفعل إلى الإنسان، والإنسان والله لم يعرفوا كيف ترتبط الأفعال في هذه الدائرة. وقالوا أن الله تعالى له إرادة والعبد له إرادة، فلو كانت إرادة الله وإرادة العبد تجتمعان على مراد واحد للزم من ذلك التزاحم، وللزم من ذلك اجتماع علتين على معلول واحد، وهو شنو؟ مستحيل. اجتماع علتين تامتين على معلول واحد في عرض واحد مستحيل، هاي كبرى. وإذا قلنا إن الله يفعل والعبد يفعل سوف تجتمع قدرة الله وقدرة الإنسان وهما علتان تامتان على مقدور واحد وهو فعل الإنسان، وهذا يستحيل. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي ذهبوا إلى أن قدرة الله تعالى بعرض قدرة الإنسان، وأنهما في عرض واحد، والقدرة الأولى استقلالية والقدرة الثانية شنو؟ استقلالية، وكل منهما علة تامة على معلولية الفعل. وقالوا هكذا يستحيل الجمع بينهما من جهة، فإما أن يكون الله تعالى هو الفاعل أو يكون الإنسان هو الفاعل. فلو كان الله تعالى هو الفاعل للزم من ذلك الجبر، ولبطل الثواب والعقاب، ولضرب أصل العدل، وبالتالي ليس الله هو الفاعل، وإنما من هو الفاعل هو الإنسان. واضح إن شاء الله؟ ولذلك لجأوا إلى التفويض، وأن الأفعال مفوضة إلى الإنسان، وأن الأفعال لا ترتبط يعني بالله تعالى بأي نحو من الأنحاء. ولذلك قال القاضي عبد الجبار: إن من قال إن الله سبحانه خالقها، علما للأفعال أي أفعال العباد، ومحدثها محدث الأفعال، فقد عظم خطأه. وأحال يعني شنو يلزم من ذلك؟ حدوث وأحال حدوث فعل من فاعلين تامين عرضيين يريد يقول، وهذا مستحيل لو مو مستحيل؟ مستحيل، يعني والتالي باطل فالمقدم مثله. وبالتالي الله ليس بخالق لأفعال العباد، الله ليس بمحدث لأفعال العباد. هذا الخطأ الأول الذي وقعوا فيه. واضح إن شاء الله؟ إذا بين النظرية الآن، وبينا منشأ النظرية، وبينا أساس خطأ النظرية بالجزء الأول. راح أرد عليهم، نحتاج إلى مقدمة بسيطة. الإنسان له ما هي ممكنة، لو ما له ما هي ممكنة، له ما هي شنو ممكنة. وهذه الماهية كما أخذنا يعني بمقدمات بسيطة من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، وإنما تحتاج إلى الوجود، تحتاج إلى الإيجاد، وبالتالي تحتاج إلى العلة. هنا السؤال، نقول الماهية تحتاج إلى العلة حدوثاً وبقاءً أم حدوثاً فقط؟ وبالتالي الماهية الممكنة بين قوسين المعلولة تحتاج إلى علتها المحدثة التي تفيض عليها الوجود وتفيض عليها كل شيء حدوثاً وبقاءً. فنحتاج إلى العلة المفيضة على المعلول ابتداءً ودواماً وبقاءً. هذا بالنسبة لنفس الماء. وما نقوله بنفس الماء للماهية نقوله علما لأفعال تلك الذات، لأنه إذا كانت الذات تحتاج إلى العلة في الإيجاد يعني الحدوث والبقاء، كذلك أفعال تلك الماهية هل هي صادرة بمعزل عن الماهية أو من الماهية؟ من الماهية، والماهية مقتدرة بواسطة الله جل وعلا حدوثا وبقاء. وبالتالي نقول إن الإنسان بوجوده لا استقلال له، فهو معنى حرفي، لا استقلال له لا في وجوده ولا في أفعاله وشؤونه، وإنما الله جل وعلا محيط بذلك الإنسان، محيط بذلك الممكن، ويعطي الممكن ويفيض في كل آن. وبالتالي تلك الماهية وجوداً وبقاءً وفعلاً محتاجة إلى إفاضة الوجود من الله وإلى إفاضة القدرة من الله تعالى مدى الحياة. هذا مصداق الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. طبعا لما يرد مصطلح الفقراء نقصد من ذلك الوجود المعلول الممكن المفتقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بتعبير الآيات والروايات الغني الحميد يعني واجب الوجود المستجمع لجميع الكمالات بذاته. وبالتالي نقول من زعم أنه أو ادعى أن أفعال العباد محدثة من قبل العبد باستقلال وبمنأى عن إرادة الله وقدرته فلم يفهم حقيقة وجود الإنسان، وأن الإنسان معلول وممكن ومحدث ومحتاج إلى علته وجوداً وبقاءً ذاتاً وفعلاً. وبالتالي ممكن الآن الإنسان في أي آن من الآنات أن ينفك عن علته بالإيجاد؟ الجواب لا، ذاتاً وفعلاً. وبالتالي الفعل الإنساني مستقل أو ليس بمستقل؟ ليس بمستقل، ولكن بين قوسين لا يصل إلى حد الإلجاء على الفعل، لا بد أن نحفظ في الإنسان مرتبة شنو؟ الاختيارية، إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهذا مسألة وجدانية، يجي الإنسان السبيل يحرك إيده لفوق ينزل، يجي للدرس ما يجي للدرس، يحضر ما يحضر، اختيارية. الله تعالى شاء وأراد وخلق الإنسان مختارا. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الخطأ الأول الذي ذهبوا إليه بقولهم باستقلال أفعال العباد، ونحن نقول الإنسان ذاتا وفعلا ليس بمستقل عن وجود ربه، عن خلق ربه، عن علته. هنا أضرب مثال بسيط دائما فليحضركم، ولو مثال حسي والمثال يقرب من جهة وقد يبعد من جهة، ولكن أمن جهة التقريب. الإنسان لو يعني طلب من صاحب جنريتر مولدة كيبل بعشرة أمبير مثلا، ووصل ذلك الكيبل من المولدة إلى بيته، الانسان في بيته قد شكل ذلك السلك في تشينج اوفر، هذا مبدل الكهرباء، وهو بقدرته يريد ان يحول الكهرباء او لا يحول الكهرباء، يريد ان يجعل الكهرباء في الخير او يجعل الكهرباء بمن؟ مختار او ما مختار. ولكن هذا الكهربائيه والنورانيه والتفكيريه هاي من صنع الانسان او جاءت من مكان اخر؟ من مكان اخر. وبالتالي الله تعالى افاض الوجود على الانسان واعطاه القدره وخيره، ان شاء ان يفعل الخير فعل، وان شاء ان يفعل الشر شنو فعل، ان شاء ان يحسن احسن، وان شاء ان يسيء شنو. واضح الى هنا؟ جيد. هذا الخطا الاول اللي ورد في اذهانهم ولم يفهموا حقيقه يعني وارتباط المعلول بعلته. الامر الثاني الذي وقعوا فيه انهم لم يفككوا بين المسألة التكوينية والمسألة التشريعية. لدينا إرادة تكوينية ولدينا إرادة شنو؟ تشريعية. التكوين هو الذي يتعلق بالخلق، بالإيجاد، بالتحقق، بالأثر الخارجي، هذه هي المسألة التكوينية. أما المسألة التشريعية فهي عبارة عن جعل واعتبار، ولا دخل شنو للمسألة التكوينية في المسألة التشريعية. لذلك بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس، يقولون هذا أمر إلهي أو ليس بأمر؟ الجواب أمر. كيف يتخلف المأمور عن أمر الله؟ أخرج عن قدرته؟ نجاوب ونقول هذا أمر تشريعي وليس أمرا تكوينيا. تكوينا العباد لا تخرج عن يعني دائرة العلية الإلهية المحيطة بكل شيء، ولكن تشريعا الإنسان مختار، ممكن أن يفعل وممكن أن لا يفعل. هنا المعتزلة لم يفرقوا بين الإرادة والقضاء التكويني والإرادة والقضاء شنو؟ التشريعي. ونقول الله تعالى خالق كل شيء أو مو خالق كل شيء؟ ثبت هذه النقطة. كل إيجاد يعني في عالم التكوين، كل إيجاد لا يخرج عن أمر الله تعالى، لأن الله تعالى هو العلة المستقلة الموجدة، وهو المفيض المطلق، وهو الموجد المطلق، والمعلول يستقبل من علته كل فعل. وبالتالي في عالم الإيجاد والتكوين الأمور كلها بيد الله تعالى، واضحة إن شاء الله. أما في عالم التشريع هنا يأتي الأمر والنهي الإلهي، فالله تعالى يأمر العباد بالخير وينهاهم عن الشر. إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يقضي بالفحشاء، إن الله لا يحب الفحشاء، قل أمر ربي بمن؟ بالقسط. فأمر الله في مجال التشريع يأمر بالقسط، يأمر بكل خير، وفي مجال التشريع ينهى عن كل شنو؟ فحش. والإنسان في مستوى الأفعال التشريعية هو الذي يقوم بالخير وهو الذي يقوم بالشر، وهو الفاعل لفعله، ولكن هذا الفاعل لفعله بمستقل عن الله تعالى أم لا؟ هو يفعل الفعل والله تعالى يقضي ويقدر ويشاء ويريد ويعلم بفعله. الجواب إما أن يفعل الإنسان بفعل الفعل هذا سواء كان حسنا أو قبيحا بمستقل عن الله تعالى، أي مستقل عن القضاء والقدر والإمضاء الإلهي والعلم الإلهي، وهذا تحديد لله لا مو تحديد. أو أن الإنسان باختياره إما يوجد الخير فيثاب، وأما يوجد الشر شنو فيعاقب، وهذا الخير المقضي عليه من قبل الله، والشر كذلك المقضي عليه من قبل الله، قد قضى الله الخير والشر بالنسبه لهذا الانسان تبعا لاختياريه الانسان، فالقضاء لله والقدره لله والمشيئه لله والعلم لله، وبالتالي كل هذه الامور تجري ضمن المظله الالهيه وضمن الاراده الالهيه وضمن المشيئه الالهيه وضمن العلم الالهي، ولكن يبقى الانسان هو الموجب لفعل الخير وهو الموجب لفعل الشر. بالتالي لا بد أن ينسب الفعل أولا، وبالذات لمن إلى الإنسان حتى يصح الثواب والعقاب. بعبارة أخرى صغيرة نفتح منها مطلب إن شاء الله مستقبلا، يقولون هكذا في سلسلة العلل والمعاليم، الإنسان يفعل ولكن هو فاعل قريب، والله تعالى يفعل ولكنه فاعل شنو بعيد، والإنسان لا يفعل باستقلال وإنما مستند إلى الله تعالى بالقدرة التي أقدر الإنسان على فعل الخير والشر بها، وبالتالي وليس بمستقل بحسب قانون العلية والمعلولية عن الذات الإلهية، وإنما يفعل باختياره من خير أو شر وهو الفاعل القريب لذلك، ولذلك هذا الذي يصحح العقاب ويصحح شنو الثواب. وفي مقابل ذلك لا يفعل باستقلاله وإنما يفعل بقضاء الله وقدره ومشيئته وعلمه وباستناده إلى خالقه ولكن باختياره، وهذه معادلة جدا دقيقة. شنو هاي الكلمة في شنو؟
إرادة العبد وقدرته في طول
أحسنتم، هي هذا أحسنتم في طول وليس عرضية، لأنهم توهموا بالتوهم الأول عرضية، إحنا نجاوب قلنا بمسألة العلة والمعلولية أكو رتبية وطولية لو لا؟ العلة والمعلول أكو طولية مو؟ بالتالي قدرة العبد من قدرة الله وإرادته من إرادة الله، ولكن هاي الإرادة اختيارية، يستطيع أن يفعل يستطيع أن لا يفعل، هو مخير، هذا مدار الثواب والعقاب، وهذه مسألة وجدانية وكذلك مسألة عقلية، لأنه لو جبر العبد على فعله لبطل الثواب والعقاب، وذلك قبيح أن يعذب الإنسان على فعل قد أجبره عليه، قبيح، والله لا يفعل القبيح كما بينا سابقا. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ إذا هذا الإشكال الآخر عندهم، هم يعني يعتقدون ان الله تعالى يعني هو الذي يخلق القبائح، الله يفعل القبائح، نقول لا، الله تعالى يقضي ويقدر الحسنات والسيئات تكوينا وتشريعا، لا يأمر الا بالامور الحسنه، لا يأمر الا بالخير، لا يأمر الا بالقسط، اما من يفعل القبيح، من يوجد القبيح فهو الانسان. واضح ان شاء الله؟ طبعا بعد شويه تتاملوا تتذكرون القبح، قلنا القبح بجهه نسبه الفعل الى فاعله مباشر قريب، واما نفس الفعل ونفس ذلك الفعل قلنا كل الافعال هي كمال في كمال، ولكن بسبب النسبه اذا تذكرون يعني يوصف هذا الفعل بالقبح او يوصف بالحسن الى اخر ما بيناه سابقا. في رواية عن الإمام سلام الله عليه يذكرها، يعني يذكرها الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الرضا سلام الله عليه عن الحسين بن علي قال: سمعت علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: الأعمال على ثلاثة أحوال، فرائض واجبات وفضائل مستحبات ومعاصي، فأما الفرائض فأمر فبأمر الله، يعني هذا أمر تشريعي لو تكوين تشريع، فبأمر الله تعالى، الله يأمر بها، قلنا قل أمر ربي بالقسط الكبرى، فبأمر الله تعالى وبرضا الله تعالى وبقضائه وتقديره ومشيئته وعلمه، هي الأفعال أو الأوامر التشريعية نسميها خلينا نقول القسطيه او خلينا نقول الخيريه او الحسنه، والفرائض والواجبات التي يعني متعلقها يحمل المصلحه. واما الفضائل فليست بامر الله، امر او لم يامر، لم يامر الله تعالى بالفضائل والمستحبات، ولكن يرضى لو ما يرضى عنها، ولكن يرضى الله عنها، يعني برضا الله وبقضاء الله وبقدر الله وبمشيئه الله وبعلمه. واما المعاصي شلون؟
انا ما امر بها، لكن اشار
لا مو اشار، لم يامر بها تشريعا، ولكن يرضى ويحب العبد اذا فعل الفضيله. جيد.
زين شلون صحيح هو يرضى؟ جدي خالد على كل فضائل جدي.
شلون بتكون؟
يعني اشار اخبار الله اوجدها.
مو اوجدها، الله قال مثلا من استعمل السواك رواية تجي تشريع اعتبار.
يعني اشار الاشياء.
اي مو يعني مو اشار بعد، احنا ما نقول اشار بعد، صرنا اها نقول جاء دليل يدل على استحباب صلاة الليل، فهي فضيلة ولا مو فضيلة؟ فضيلة، فنقول الله لم يأمر بصلاة الليل، ما عدا طبعا الإمام والمعصوم، ولكن يرضى بصلاة الليل، وقضى صلاة الليل، وقدر صلاة الليل، وبمشيئته جرت وبعلمه عندما يخرجها الإنسان. وأما المعاصي كل ذلك تشريعا فليست بأمر الله المعاصي، وليست شنو؟ طبعا برضا الله تعالى، ولكن إذا الإنسان العاصي فعل المعصية فالله يقضي المعصية ويقدر المعصية وبمشيئة الله وبعلمه، ولكن يلزم من ذلك الجبر؟ يعني هذا أجلكم الله القاتل أو الذي يفعل المنكر هذا يفعل بقضاء الله وقدره أو خارج القضاء وقدر الإلهي؟ فالله يقضي ويقدر ويشاء ويعلم أن فلان سوف ويمضي ذلك الله جل وعلا، ولكن باختيارية العبد، العبد المختار قد علم أنه سوف يقتل فلان فكتب أن فلان سوف يقتل فلان، ولكن مو معناه أنه جبر العبد على قتل فلان. فهذا إن شاء الله. رواية أخرى لأبي مصير عن أبي عبد الله يسأل الإمام يقول شاء لهم الكفر وأراده؟ فقال نعم. هذا ما يلزم منا الجبر. بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا يريد يقول أكو علاقة بين المشيئة، وفي آية أخرى فمن شاء شنو؟ ها؟ ومن شاء أكو اختيارية لو لا؟ فهم ورا ما شاءوا أو لما علم الله منهم أنهم شاء الكفر شنو؟ شاء لهم أرادوا الكفر، أراد لهم شنو؟ الكفر. والله الله جل وعلا يريد الخير لكل عباده. فقال نعم الإمام. يرجع يقول له فأحب ذلك ورضي به، يعني أمر به تشريعا، أمر الله، هو يريد يفكك الآن تكوينا، الله قد شنو شاء لهم الكفر وأراد لهم الكفر، ولكن هذه الإشاءة والإرادة من الله تبعا لمشيئة العبد والإرادة العبد، هو العبد الذي يشاء والله، يعني فلما زاغوا مو أزاغ الله أي أبصارهم، الله ما يزيغ، الله جل وعلا شافهم زاغوا سوى أزاغ الله أبصارهم. كذلك يقول فأحب ذلك ورضيه؟ قال لا، يعني من جهة المشيئة والإرادة موجودة، من جهة الحب والرضا والأمر الله ما يرضى ذلك. فقال قل شاء وأراد الله ما لم يحب ولم يرضى به، قال هكذا خرج إلينا. هذا جواب بمستوى، ومستوى آخر الله تعالى يأمر تشريعا ويمضي تكوينا وقضاء وإرادة ومشيئة واختيارا وعلما، ماكو اشكال، ماكو يعني مشكلة كبيرة. أنا الآن بضرب مثال عقلائي في جامعة في كلية، أعطي الأسئلة للطالب وأقول له جاوب باختيارك، والطالب محضر مكمل، إما يجاوب جواب مثلا جيد أو غير جيد، ولكن آخر شيء النتيجة أمضيها ولا ما أمضيها؟ ضيع اخر شيء انا ارسبه او انا شنو انجحه، ولكن هذا الترسيب والتنجيح من قبلي الا تامه لو هذا بسبب شنو؟ انه العبد ان شاء نجح وان شاء شنو رسب. واما القضاء والامضاء طبعا، ونضيف لها لو كنت انا اعلم بمستوى الطالب انه فالطالب لا يحضر لا يدرس، ادري هم راح يرسل وادري هم كذا، بس اقول هم خل اسوي له اسئله وهي على مود تتحقق المساله امام الناس وامام نفسي، واضح ان شاء الله؟ بالتالي الامور دائما كل الامور تجري بقضاء وقدر ومشيئه واراده وعلم، لان ما يدخل. اما الامر والرضا فيختلف من فعل الى فعل.
فإرادته هو يعني هو الشخصية إرادة الكفر، وإنما بناء على علمه بهذا الشخص هو راح يكفر. شاء له الكفر ورضيه.
قد علم الله في دعاء المكبه الله متى أمرني قد علم منهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية، قد علم منهم الزهد فقربهم وبعد وكذا المنزل العلي والثناء الجلي، وقد علم منهم في أزله فقربهم في حدوثهم وفي إيجادهم يعني الله جل. طبعا هذا بالنسبة إلى الروايات المختلفة، وكذلك بالقرآن نجد آيات مختلفة. خلينا نطبق العبارة على متوسط الآيات والروايات النقلية إن شاء الله. أكو سؤال؟ يوجد سؤال الآن؟ واضح التفويض؟ التفويض باطل عقلا ونقلا. عقلا لأنه يلزم من ذلك تحديد قدرة الله تعالى، تحديد القضاء والقدر الإلهي، ووقعوا في إشكال أو في خطأ في مستوى فهم العلة والمعلول، كيفية العلاقة بينهما، ولم يفرقوا بين التشريع والتكوين. وإحنا بينا إن شاء الله، وراح نبين بالدليل النقلي بالروايات آيات كذلك نقراها إن شاء الله تعالى، وشيء واضح جدا. طبعا واضح لأن أهل البيت وضحوا، ومن أعقد المشاكل هي لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين المنقول عن المعتزلة هو أن أفعال العباد شبيهة مفوضة إليهم وهم الفاعلون لها بما منحهم الله من القدرة، وليس لله سبحانه شأن في أفعال وليس لله سبحانه شأن في أفعال العباد. قال القاضي عبد الجبار، ذكر شيخنا أبو علي، اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم شبيهة حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم. وفصل في خلق الأفعال والغرض بالكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها. ثم أن دافع المعتزلة إلى القول بالتفويض هو الحفاظ على العدل الإلهي. تدرونهم عدلية بعد، يجون يعني الإمامية تعرف بالفرقة العدلية، الإمامية والمعتزلة. فلما كان العدل عندهم هو الأصل والأساس في سائر المباحث، عمدوا إلى تطبيق مسألة أفعال العباد عليه، فوقعوا في التفويض لاعتقادهم بأن القول بكون أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه ينافي عدله تعالى، وبالتالي وقعوا في تحديد قدرة الله، وحددوا بذلك خالقيته تعالى وسلطانه. والذي أوقعهم في هذا الخطأ في طريق أمران: الأمر الأول، خطأهم في تفسير كيفية ارتباط الأفعال إلى الإنسان وإلى الله تعالى، فزعموا أنهما عرضيان، قدرة الإنسان بعرض قدرة الله، فأحدهما ينافي الآخر لأنهما عرضيان، ويستحيل الجمع بينهما، اجتماع معلولان، اجتماع معلولين مستقلين على علة واحدة. وبما أنهم كانوا بصدد تحكيم العدل الإلهي لجأوا إلى التفويض ونفي ارتباط الأفعال إلى الله تعالى ونفي قدرة الله تعالى بتعلقها بفعل العار. قال القاضي عبد الجبار: إن من قال إن الله سبحانه وتعالى خالقها أي أفعال العباد ومحدثها فقد أضم خطأه وأحال حدوث فعل من فاعلين. ويلاحظ عليه أن الإنسان لا استقلال له ممكن، لا في وجوده ولا فيما يتعلق من الأفعال وشؤون الوجود، يعني نقول ذاتا وفعلا الإنسان غير مستقل، فهو محتاج إلى إفاضة الوجود والقدرة إليه من الله تعالى مدى حياته، الذي يقول وجودا وبقاء. قال سبحانه: يا ايها الناس، ما قال المؤمنون او المسلمون، كل الناس طبعا، والناس ضرب هاي من باب يعني اوضح المصادر، كم ان شاء الله تسمحون بالذريه تنتهي. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. وثانيهما عدم التفكيك بين الاراده والقضاء التكوينيين والتشريعين، فالتكويني منهما يعم الحسنات والسيئات بلا تفاوت، الله قال كل شيء، ولكن التشريع منهما لا يتعلق إلا بالحسنات، الله لا يأمر إلا بالحسنات، إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط. فالآيات النازلة في تنزيه تعالى عن الظلم والقبائح إما راجع إلى أفعاله سبحانه، والله منزه عن القبيح، ومدلولها أنه سبحانه منزه عن فعل القبيح مطلقا الله لا يفعل القبيح بحكم العقل العملي البديهي، واما راجع الى افعال العباد، هذا التنزيه عن القبائح. وما معناه؟ ومدلوله ان الله تعالى لا يرضاها لهم ولا يامر بها، بل يكرهها وينهى عنها. فالتفصيل بين حسنات افعال العباد وقبائحها انما يتم بالنسبه الى الاراده والقضاء التشريعيه لا التكوينيه. اما تكوينا الله تعالى هو شنو؟ القاضي والمقدر لكل شيء، وهذا هو مذهب اهل البيت. وروى الصدوق الروايه عليكم الاولى والثانيه، بعد قريناها خلينا نطبق بس الايات. بطلان التفويض في الكتاب والسنه، ان الذكر الحكيم يرد التفويض بحماس وهو يقول سبحانه: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الفقراء تتناسب مع التفويض؟ لا، يعني يقول للانسان انت ايها الانسان مفتقر الى الله وجودا و يعني حدوثا وبقاء. بعد: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، يعني الا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وبالتالي الضر والنفع يصدر من الانسان، ولكن بالقضاء والقدر الالهي لو لا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة شنو؟ بإذن الله، بقضاء الله وقدره وإلى آخره. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، إلى غير ذلك من الآيات التي تؤيد فعل الإنسان بإذنه تعالى. شنو معنى الإذن؟ يعني الإذن التكوين، يعني القضاء والقدر والمشيئة المطلقة والعلم الإلهي. وأما في السنة فقد تضافرت الروايات في ذلك. الرواية مال الصدوق في الأمالي عن هشام قال أبو عبد الله: إنا لا نقول جبرا ولا تفويضا، يعني لا جبر ولا تفويض. والرواية الأخرى عن الباقر للحسن البصري: إياك أن تقول بالتفويض، فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما. جل وعلا يعني لم يفوض ولم يجبر. وعن الإمام الرضا: مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بعده في مقابل الجبرية، فأخرجوه من قدرته وسلطانه، يعني حددوا القدرة والسلطان. إذن الإنسان يفعل الأفعال بقدرته، بإرادته، بمشيئته، باختياره، ولكن تلك الإرادة والمشيئة موجودة في طول القدرة الإلهية، والإنسان يفعل والله تكوينا يقضي ويقدر ويعلم ويشاء. وإن شاء الله الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهله.